انتهينا الآن من أيام التشريق الثلاث، والسنة للمسلم أن يتأخر في حجه، لأنك زيادة يوم زيادة أجر تبقى متلبسا بالحج، فيضاعف لك الأجور ولك الأساسين الناس من يوكلون في اليوم الأول، يرمي اليوم الأول ثم يسافر، هذا خطأ، ترك رمي الجمار وترك المبيت، ما ندري أهو يوكل الإنسان يبيت عنه في يوم في ليالي منى أو ما يوكل أحد، هذا جهل. فلا يجوز للمسلم اطلاقا ان ينصرف حتى يرمي اليوم العيد واليوم الاول من ايام التشريق والثاني، ثم يحرص على اليوم الثالث من ايام التشريق ان يرمي فيه. انتهينا الان بعدها انتهت اعمال الحج، فانطلق اذا اردت ان انصرف الى بيتي، انطلق الى بيت الله الحرام، ثم اطوف طواف الوداع، ثم اسافر بعده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، اي اخر عهد بالبيت طواف. بالنسبه للحاج والنفساء ان كان الطواف طواف الافاضه فلا وداع عليهن، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يتزوج احادثتنا هي، قال يا رسول الله قد نفرت، يعني قد طافت، يعني قد طافت طواف الافاضه، قال اذا لتنفر. كذلك يكون اخر عهد الانسان بالبيت، بعض الناس يقول اطوف طواف الوداع الفجر ولا امشي الا بعد العشاء، هذا خطأ، فينبغي أن يكون بعده مباشرة. أحب لك على مسألة، إذا بقي الإنسان لانتظار رخصته أو لتحميل متاعه فلا يسمى تأخيرا، من الناس، وهذا من الجهل وهو من الخطأ العظيم، بعض الناس يقولون يريد أن ينصرف مبكرين في اليوم الثاني مثلا، يذهبون إلى مكة يقفون طواف الوداع، ثم يقولون أيسر لنا نخرج مع العجزية على الطائف أسهل، فنرمي جمرة العقبة ثم بعدها ننصرف مباشرة إلى أهلنا. نقول إنك لن تجعل آخر عهدك بالبيت طواف، إنما جعلت آخر عهدك بالبيت رمي الجمار، فهذا من الجهل ومن الخطأ. لعل ننتهي من هذا، تمت عندنا المناسك، ونسأل الله للجميع القبول، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. عندي يعني توجيهات لطيفة أكيلها بعد الصلاة تأخذ خمس دقائق، وإن كنت أطلت عليكم لكن المحاضرة أن يمل الناس لأكمل هذه التوجيهات، وإن كنت أقول يعني أحب إخوة أن يرجعوا إلى ملاحظات وتصريبات الحج والعمرة، لأن فيها أكثر من 132 ملاحظة يستطيع الإنسان يسمعها في الطريق وفي سفره، فيستدرك كثير من الأخطاء، ونسأل الله أن يرزقنا وإياهم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياهم ممن قال فيهم الرسول خذوا عني مناسككم وطبقنا هديه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب أن أنبه أحبتي إلى أن يعني ما ذكرت لكم من هذا المنسج هو ملخص لثلاثة مناسك، منسج الشيخ عبد العزيز بن باز، ومنسج الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومنسج الشيخ ناصر محمد بن ناصر الدين الألباني. وما ذكرته ما حصل بينهم مثلا من الخلاف في الأقوال رجحت رأي شيخي فيه، حتى لا يقول يعني لم تأتي برأي فلان وفلان، إنما في الجملة هو يجمع ما ذكرت لكم ثلاثة مناسك تيسر على الإنسان قراءتها، ورتبتها، وأسأل الله أن أكون وفقت إلى حسن الترتيب والأداء. هنا ينبغي الحاج الأمور سأذكرها سردا على عجل حتى لا يعني أثقل عليكم. الأول، ينبغي أن يحرص الحاج وهو أول ما يريد أن ينطلق به أن يحرص مع من أحج، فليس كل الناس تحج معهم، فإن كثيرا من الناس ينطلقون مع دهماء الناس، وإذا به يتحول حجهم عليهم بدلا من أن يكون زيادة إيمان وصلاح وتقوى وغير، يرجعون بسب وشتم وحزازات وأحقاد. وسمعت من بعضهم أنهم ذهبوا للحج وفي يوم عرفة يلعن بعضهم بعضا، قلت سبحان الله كيف أثر ذلك الحج. لكن إذا تأملنا كل السبب، لأنهم لم يختاروا لهم رفقة صالحة، ولو اختاروا رفقة صالحة ما وجد عندنا هذا الشيء، وعدم وجود الرفقة الصالحة تثبتك عن أعمال الخير. فإن نجد بعض الناس يريد أن يطبق حج النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يقف في يوم عرفة وقتا طويلا، يريد أن يقف في المشعر الحرام، يريد أن يقف عند الجمرات، أولئك يقولون أضعت علينا الوقت، ضيقت علينا، أحرجتنا، لم تفعل هذا؟ يثبتونك عن تخريج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كانوا أخيار تعاونوا على البر والتقوى وتساعدوا فيما بينهم، سيشد بعضهم بعضا ويرتجعون إلى الخير والأكمل. من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها، كثير من الحجاج تراهم إذا حجوا مع العوام وقتهم طويل، النهار طويل، فماذا يعملون؟ ينامون غالبا النهاري من بعد الفجر إلى الساعة التاسعة، ثم يجلسون تشد عليهم الحر، مدد أرجلهم ينتظرون متى تبرد الشمس، ثم بعد العصر الظهر عملوا غداء ثم ناموا، وبعد العصر جلسوا يتكلمون سرنا كذا وقلة الزمان وفلان تزوج وتزوجت فلانة وغيره، أضاعوا عليهم وقتا كان الأولى أن يستغلوه في الخير. فمن هنا كان على المسلم كلما وجد فرصة قرأ فيها من كتاب الله. أنا أقول ينبغي لكل حاج أن يحمل معه مصحف، كان الصحابة مصاحبهم في قلوبهم فما يحتاجون كحالنا، ولما ضعفت هممنا قلنا لابد أن يحمل الإنسان مصحفه. وبعض الناس يقول إنها من البدع فما كان السلف يفعلونه، لأن الصحابة والسلف كانت مصاحبهم في قلوبهم رضي الله عنهم أرضاهم، وألسنتهم رطبة من ذكر الله، وعندهم نشاط وجلد على طاعة الله ليس كحالنا. أحدنا يقرأ ويقرأ جزء ثم يتساءل فينام يقول تعب، فإن الحج فيه مشقات. أحدهم يدوي بلسانه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم للصحابة إنكم لا تدعون أصم ولا غائب رضي الله عنهم أرضاهم. فيستغل المسلم ما بين ذكر وتكفير وتهليل وغير ذلك في كل أوقاته التي انطلق فيها إلى بيت الله. أمر مهم نحب أن ننبه عليه، صلاة الجماعة يغفلها كثير من الفجاج، فترى الإنسان منهم من يصلي وحده ومنهم من لا يصلي إلا على راحة، ينام فإذا استيقظ صلى على راحته، هذا من الجهل والخطأ. فأوقات الحج أيام العشر هي أيام تكفير في طاعة الله، ثم أنت في بلد الله الحرام تكفير زيادة، ثم أنت متلبس بعبادة عظيمة يزداد التكليف والحرص، فلا تفوتك إطلاقا صلاة الجماعة مع أصحابك ولا تكبيرة الإحرام. بعض الشباب يجمع الله يتكاسلون عن الوضوء ويتكاسلون عن الإعداد للصلاة، فإذا جاء التفت الإمام إلى بعضهم قد فاته ركعة أو فاتته الصلاة، وإذا هو قد فرط في خير عظيم. هنا أمر نحب أن ننبه عليه، بعض الحجاج ما يصلون الفجر أيام الحج إلا مع طلوع الشمس، ويستغلون النائم حتى يستيقظ. قلنا سبحان ربي، كان الأولى أن تكون هذه الأيام يري الإنسان أو يري الإنسان ربه من نفسه خيرا فيكثف في طاعة الله. فلا ينبغي لحاج أن تفوته صلاة الفجر إطلاقا بل يستيقظ. وأشد أن ننبه على مسألة إخوة الشباب الذين ينطلقون جماعة، الحج مدرسة، فليكن هذه أيام الحج تكثيف لطاعة الله، ليكن بيننا وقت بعد العشاء لا يوجد برنامج ندرس إطلاقا، يتعشى الحاج ثم ينام مباشرة، بعدها نقول نستيقظوا قبل الفجر بنصف ساعة أو بساعة إلا ربع، ثم نقول نتهجد لله في هذه المواضع الطيبة ليكون تربية لنفوسنا لنستمر في قيام الليل. إن لم نتربى في هذه المواقف الطيبة متى نربي النفوس على طاعة الله تعالى؟ فلنتعاهد كل منا يحمل زاده معه، زادنا ليس الاكل والشرب، انما معي مصحفي ومعي ساعتي التي توقظني للصلاه ومعي كتبي ومعي اعمال الخير اتنشط فيها لطاعه الله واتثقف واعمل بالخير. وهنا ننبه على مساله، بعد الفجر من الناس من فراشه امامه بل يصلي على فراشه ثم يقول الحمد لله صلينا الفجر ما لا تطلبون، نقول رويدك فالفراش حال لكن الاجر اعظم واحلى من هذا الامر. اجلس في مصلات ادرس قرانا حتى تطلع الشمس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له اجر حجه وعمره تامه تامه. فهنا في هذا الموضع نجلس، فبعد الفجر نجلس للقران فنستعد له، ثم يمكنني ان انام ساعه او ساعتين ثم استيقظ للفطور، بعدها ماذا نعمل؟ نعمل درسا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم نجلس فيه نتذاكر ونتعاون على الخير ونحرص على امر مهم جدا. ينبغي احبتي في الله اذا انطلقنا رفقه ان يكون بيننا التعاون في خدمه بعضنا لبعض، لا تنظر الى انك تخدم زميلك او صديقك، انك تخدم ضيف الله في بيت الله في موضع عظيم. فهنا نستشعر بأمور عليا ثانية لا ننظر لأمور ميسرة. فمن الناس من يحب النوم ويحب الجعش فلا يخدم ولا يعمل. لقد قال النبي ذهب المسرون بالأجر، فلعلك تكون أعظم الناس أجورا في الحج بسبب خدمتك لإخوانك الذين معك. تحسن الخلق لهم، تعاملهم بلطف، تكرمهم، تقدم لهم ما تحب، تتعاون أنت وإياهم على البر والتقوى. بعد ذلك ننتظر صلاة الظهر نصلي. أحب أن ننبه على الرسول، ذهبنا رفقة 20 أو 10، ينبغي أن يكون بعد كل صلاة يجلس يقوم أحدنا فيلقي لنا درسا خفيفا لمدة 5 دقائق، موعظة طيبة يذكرنا بها وتزداد إيمانا ونرتبط بعد العبادة بالخير. وليكن بعد ذكر الأوراد، فبعض الناس قالوا إلا في سفر فلا يصلون سنة الضحى ولا يصلون سنة الرغوث ولا يحرصون على الأذكار، فقالوا قد خفت، فأخذوا التخفيف بكل العبادات، وما ندري بعضهم قد خفف حتى ما يصلون الصلاة بعضهم إلا بعد استيقاظهم من نومهم. هذا من الجهل. فاحرص على سنة تحية ليس عندنا مسجد إنما سنة الضحى وسنة الوضوء وغيرها من السنن التي شرعت لنا، فما خفف عندنا إلا السنن الرواتب تقيتها يصلي ما فيها من الخير ومن الأعمال الطيبة. المسلم ينبغي له منذ أن يسمع المؤذن، بعض الناس ينتظر الإقامة، سمعت المؤذن أو أذن صاحبي نكون متوضعين قبل الصلاة قبل الأذان، ثم يكون معي مصحفي فأتلو من القرآن نصف ساعة. فإذا كان الإنسان يتلو ربع ساعة قبل الصلاة كل فرض تجد أنه يقرأ في اليوم قريب من 2 جزء يوميا، فيه خير عظيم. أما يكون الإنسان ما ينتظر الإقامة يتكلم مع صاحبه ويشغل بكذا وكذا، فليكن هذا الموسم زيادة تجديد للإيمان وزيادة حزم وضبط لهذه النفس. بعد العصر ماذا نستغله فيه؟ في مسألة الاقتباس أحب أن نبه على مسألة، إن المسلم ينبغي له أن يحرص على قراءة القرآن، فليكن أقل شيء في اليوم 2 في القرآن، بعد الفجر عندنا درس قرآن وبعد العصر قرآن. كثير من الشباب هداه الله، مظهره وديكوره الإسلامي ممتاز جدا، لكنه في تلاوة القرآن ترى عجبا ليته سكت. ونقول كما قال أبو حنيفة، أنا لأبي حنيفة أيم الذنب له، فإنه يلحن لحنا فاحشا في القرآن. فلنكتف في دروس القرآن، ليكن عندنا درسين، وليكن في الحج درس بعد الفجر ودرس بعد العصر لتلاوة القرآن. هنا لطيفة خفيفة وهي مشروع قد جرب فنفع الله به. كل رفقة يكون في سفر كبارا وصغارا حملات وغيره، ليوجد عندهم صندوقا خيريا، قطعة كرتون أو صندوق يصنعونه من الخشب، فيوجد يكتب عليه الصندوق الخيري لنفع أعمال أو لإنفاق في أعمال حج. فتجد ممكن أن يكون إنسان، كل إنسان ينفق ما استطاع فيه، شخص يدفع 100، شخص 1000، شخص 2000 وغيره، وليكن لأعمال تريد هذا الموسم. بعض الناس موفر فيشترون لهم مثلا تانكي ماء فيجعلونه أمام الخيمة الكبير ويقاولون صاحب الحج يوميا، فوجدنا مرة كانت يوميا من هذا الصندوق الخير، بعض نصهم طلاب وليس موظفين، كانوا يوميا يضعون في هذا 60 طالب من السن والحجاج، كل من مر شرب فدعا لك في ظهر الغيب، أنت ما تدري ماذا يحصل بعدين. فهذا جاء تعبانا يشتاق لقطرة الماء فوجدها بالرفع على قلبه ودعا لك بدعاء عظيم، أقل شيء قال لك اللهم اجعله أن يشرب من حوض نبي محمد. هذه الدعوة والله تساوي الدنيا وما فيها. ويمكن في أعمال خير أن نصنع طعاما نعطيه الحجاج، أن نوجد من المياه ما يكون، أن ننظر إلى مسكين فقير فنساعده على إكمال حجه ونسكه وغيرها، فيستمر يوميا يجمع ما فيه وإذا به يصبح عملا خيريا يتربى به فرص الشباب الإنفاق في سبيل الله تعالى. هنا عدم مزاحمة الحجاج والتضايق منهم، بعض الناس منذ أن يرى الحاج أمامه كأنه سبع فيريد أن يفتك فيه، يقول هؤلاء الحجاج جاءون من بعيد فضيقوا علينا وكذا، البيت ليس لك والمواضع ليست لك. والله إن المسلم الذي يكون في أقاصي روسيا هو له حق في بيت الله كما لك، لا فرق، ليس لأنك من هذا البلد أو لأنك عربي أو غيره. هو جاء الله لما قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق، فوفد الناس من أفقاع الدنيا يجدون لهذا البيت فله حق كما لك، فلا تغتصب مكانا لا تحتاج إليه ولا تنذر أحدا ولا تسب أحدا ولا تتهجم، فربما يدعو عليك بدعاء تتورط به في الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بالله من أن يدعو علينا أحدا من الفجاج. هنا أمر ننبه عليه. هناك ثمة محاضرات في دار الإفتاء وتشكر الدولة على ذلك. ينبغي للشباب أن ينطلقوا بعد المغرب، يكون استراحة، فينطلقوا إذا علموا بأن هناك محاضرة الشيخ العثيمين أو الشيخ بن باز أو غيره، ننطلق سويا فنستمع، فإن خير ما نقضي به الوقت فيما يكون فيه من الخير والنفع والفائدة أن نستمع في رياض الجنة لنرفع منها. ملاحظة مهمة وهي خطيرة جدا، نخرج شبابا أو نخرج معنا شخص عنده نوع من العلوم الشرعية جزئي، حصل حدث خطأ من شخص معين من الحجاج الذين معنا، يسأل ما رأيكم؟ فكل شخص صدر نفسه للفتية وقال الذي أراه كذا، هو ما رأى شيء حتى يقول أراه، ثم بعضهم يفتيه على جهل فيظله ويظله بنفسه. فإياك أن تجرأ للفتية في الحج ما لم يكن عندك علم كالشمس في رابعة النهار فلا تنطلق، حتى وإن كنت درست على بعض العلماء أو طلبة العلم فيلزم أن تكون علمت بجميع مسائل الحج كلها، فما لم تعرف فيه فقل الله أعلم، والله يحذرنا يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبعض الناس يقول كلنا نعملها ما في شيء وهذا حدث ومسكين، لا تسأل، ربما تسأل فتتورط بهدي، اتركك على ما أنت عليه فإنه خير من أن تفتح عليك بابا مفتوحا. حصل خطأ فنقول انطلق، ها هي مراكز دار الإفتاء ففيها العلماء وفيها طلبة العلم، فانطلق فتفه فهم يفتونك ويبصرونك بذلك. ينبغي أن نحن نتواصل ما بيننا أحبتي في الله على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المواضع الست التي ترفع فيها الأيدي نحلف عليها، نعيدها: الأول عند الصفا، والثاني عند المروة، والثالث يوم عرفة، والرابع في مزدلفة، والخامس عند الجمرة الكبرى، والسادس عند الجمرة الوسطى. فنحرص نصدق وندعو طويلا ونتعاون فيما بيننا. ما يقول بعض الشباب يلا مشينا بسرعة بسرعة، ليست هي مجرد إنجاز عمل بسهولة، أنا أقف فيها هي مواضع استقبال لعل الله أن يغفر لي وأن يجعل حجي مبرورا وأن يجعل هذا الحج سببا لدخول الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنا من الأمور الجيدة حينما ينظر المسلم إلى اختلاف أجناس الناس، روحي في نفس المسلم الروح الجماعية التي نعيشها. فنحن ننتمي إلى هذا البلد، إلى المملكة فقط، ولا المصري ينتمي إلى مصر، ولا الأفغان ينتمي إلى الأفغان ولا غيرهم، بل كلنا يجمعنا دين واحد، فالناس يفدون من أصقاع الدنيا، فجمعنا هذا العظيم إن استقمنا على دين الله سنجتمع في الفردوس الأعلى. من يقال والله هذا مصري أو أمريكي يكون يدخل الجنة أولا؟ إلا أكرمكم عند الله أتقاكم، فيكون بيننا تآلف وتحاكم وتعاطف وبيننا تراحم بيننا، أشعر بأني لست وحدي في الاستقامة، وليست الصحوة هي التي موجودة في هذا العالم في بلدي هي الموجودة في العالم، بل في كل أصقاع الدنيا يوجد من الصحوات الطيبة. ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمعهم تحت لواء واحد، وأن يعز الله بهم هذا الدين ليرفع راية التوحيد خفاقة في كل مكان. هذا المجمع يحيي لنا بذلك المراتب. هناك دروس كثيرة حول الحج لسنا بصدد الكلام عليها، فكان أولى أن يرتب هذا الموضوع أدلته من الكتاب والسنة وجوده، ثم يرتب فضائل الحج، ثم فوائد الحج على الفرد، فوائد الحج على الأمة المسلمة، كذلك صفة الحج، حجة النبي، محاضرات تكون سلاسل. لكن اكتفينا بهذا البرنامج الصغير الذي يعرف المسلم عليه في يومه، واكتفينا بحج نسأل الله أن يكون على ضوء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه خفيف: بعض الآباء يحس ابنه على الحج وهو لا يصلي، نقر ويدك علمه الصلاة ثم أطلقه أو مره بالحج، بدلا من أن تقول ينبغي أن تحج وهو لا يصلي نقول أجبه بآداب الحج وبآداب الصلاة، فإذا صلى قل له بعد ذلك أن يحج. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يغفر لنا الزلات والعثرات.